السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، أبو وائل عبد الله ابن شقيق رحمه الله صلى الفجر مع أصحابه من التابعين، ثم خرجوا بعد صلاة الفجر إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يزورون العلماء حتى يستفيدوا من أدبهم وعلمهم. قال: فسلمنا بالباب فأذن لنا، فوقفنا هنيهة عند الباب، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ قال: فدخلنا، فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جالس يسبح الله جل وعلا، فقال لنا: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: ظننا أن بعض أهل البيت نائم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ظننتم بآل أم عبد غفلة. سبحان الله، الذي ينام بعد صلاة الفجر في هذا الوقت قد أصابته غفلة، فكيف بالذي ينام عن الصلاة أو يضيع الصلاة؟ ثم أقبل عبد الله بن مسعود على ذكره لله. قال أبو وائل: فلما ظن أن الشمس قد طلعت قال للجارية: يا جارية، انظري هل طلعت الشمس؟ فإذا هي لم تطلع. قالوا: فأقبل يسبح الله جل وعلا. يعني سبحان الله، أقول في نفسي: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زاره هؤلاء من التابعين حتى يستفيدوا منه ويسمعوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأملوا، مع ذلك لم يقبل على ضيوفه في هذا الوقت، كأنه وقت مقدس، وقت ثمين، وقت مبارك لا يمكن أن يتنازل عنه. أقبل يسبح الله جل وعلا، وهذه تربية عملية للعالم، يربي طلابه على المحافظة على ذكر الله جل وعلا، يربي طلابه على أن ينتفعوا بعلمهم، ثمرة العلم العمل. فأقبل يسبح الله جل وعلا، ثم قال للجارية: يا جارية، هل طلعت الشمس؟ فلما طلعت وأكمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكره وتسبيحه لله في هذا الوقت، حمد الله على ماذا؟ قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. هذه كلمة عجيبة وعظيمة من ابن مسعود رضي الله عنه، يعني لما وفقه الله تعالى لاستغلال أول اليوم بذكر الله قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. يعني أقالنا يومنا هذا يعني ماذا؟ يعني كأن الله تعالى قد أعطانا سائر اليوم، فمن حافظ على ذكر الله في أول يومه بارك الله له في سائر يومه. ولذلك قيل: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. وذكر ابن القيم أن أول اليوم مثل الشباب، ومن شب على شيء شاب عليه، وآخر اليوم مثل الشيخوخة. فإذا كنت في شبابك على طاعة الله، نشأت في عبادة الله، يظهر أثر ذلك في آخر عمرك في قوة بدنك وعقلك وبركة الله عليك. وهكذا أول يومك إذا أقبلت على أول اليوم وذكرت الله تعالى في هذا الوقت المبارك، يبارك الله تعالى لك في سائر اليوم. وتخيل إذا حافظ المسلم على هذا الوقت وذكر الله تعالى فيه بقلبه ولسانه، يبارك الله تعالى له في كل يوم من أيام حياته، وهكذا يقضي حياته كلها في بركة وتوفيق من الله جل وعلا. فما أعظمه من وقت. ولهذا نسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة على هذا الوقت. كم من الناس اليوم من يضيع هذا الوقت بنومة أو بأمور تافهة، ويفوت على نفسه البركة العظيمة في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. الله جل وعلا في كتابه أقسم بهذا الوقت وسمى سورة في القرآن بهذا الوقت، فقال: والفجر. والفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روي حديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كتب له عمرة وحجة تامة. ولكن الحديث لا يثبت، ولكن يكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا كيف كان السلف رحمهم الله يستغلون هذا الوقت. يقول الأوزاعي إمام الشام رحمه الله، يقول: كان السلف إذا انصدع الفجر كأنما على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن لأحدهم حميما غاب عنه حينا ثم قدم عليه لم يلتفت إليه حتى تطلع الشمس. قدسية عجيبة لهم، قدسية عجيبة عند السلف لهذا الوقت. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله: أنا إذن أحمق من يتكلم بعد طلوع الفجر. قل هذا الذي يتكلم مع الناس بعد طلوع الفجر في هذا الوقت كأنه أحمق لهذه الدرجة. وكذلك في المقابل، الطرف الآخر من اليوم ما بعد العصر إلى المغرب، وقت مبارك أقسم الله به في كتابه وسمى سورة في القرآن بهذا الاسم، فقال جل وعلا: والعصر. وعلى قول كثير من المفسرين أن العصر هو وقت العصر بعد صلاة العصر إلى المغرب. بل يقول الحسن البصري رحمه الله عن السلف: كانوا أشد تعظيما للعشي منهم لأول النهار. يقول السلف كانوا يعظمون وقت العشي وهو ما بعد العصر إلى المغرب أشد من تعظيمهم لما بعد الفجر. يقول ابن المبارك رحمه الله: من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. حتى العصر يقولون في اللغة العربية هذه الكلمة تدل على يعني عصارة الشيء وتحلب الشيء، والعصارة هي خلاصة الشيء، فكأن هذا الوقت هو خلاصة يومك. وهذا الوقت كثير من الناس من يفرط فيه، إما أن يكون في عمله في آخر النهار، وإما أن يرجع إلى بيته فينشغل بأولاده وأهله فيضيع ذكر الله تعالى في هذا الوقت. ولهذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن ختم يومه بذكر الله والتوبة إلى الله انسحب ذلك على سائر يومه، انسحب ذلك على ما فاته في يومه. إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك كان ذلك سببا في توفيقه في ليله. فتأملوا في عظم شأن هذين الوقتين العظيمين. ولهذا كم حثنا الله تعالى في القرآن على اغتنام هذين الوقتين بذكر الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في طه، وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في سورة قاف، وقال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال جل وعلا عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. تأمل كيف حثنا الله تعالى على استغلال هذين الوقتين. ووقت أذكار الصباح يبدأ من بعد صلاة الفجر، والأفضل أن تنهي هذه الأذكار عند طلوع الشمس، لأن الله تعالى نص على هذا في كتابه، قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وإن كان كثير من أهل العلم يقول إن وقت العشي يبدأ بعد الزوال، صحيح هذا في اللغة صحيح، وقت العشي يبدأ بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر إلى غروب الشمس. ولهذا عند كثير من العلماء أن وقت أذكار الصباح ينتهي بزوال الشمس يعني إلى أذان الظهر، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولكن ذكر ابن القيم أن الله تعالى نص على ذكره قبل طلوع الشمس، فهذا هو الأولى والذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. لكن من فاته أن يذكر الله تعالى في هذا الوقت فلا بأس أن يكمل هذه الأذكار عنده فرصة إلى أذان الظهر. ثم وقت العشي كما قلنا من بعد الظهر إلى المغرب، لكن الله تعالى خص ما قبل غروب الشمس، قال: وقبل غروبها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن المستحب أن يذكر الله تعالى أذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ويستأنس لهذا بحديث عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه، وإن كان في سنده شيء من الضعف لكن يستأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الغداء، نص على هذا، قال بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. قال ولن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة العصر أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. فإذا علينا الإخوة الأخوات أن نستغل هذين الوقتين بذكر الله جل وعلا، وهذا له فائدة عظيمة للمسلم. ذكر الله تعالى فوائده جليلة وعظيمة. الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تخيل أول يومك وآخر يومك، البداية والخاتمة تكون بما يطمئن قلبك. ذكر الله يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويعطي الإنسان قوة في بدنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله حتى يرتفع النهار، 2 ساعة 3 ساعات يذكر الله تعالى. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه غدوتي، وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. تجد قوة في بدنك وقلبك وإعانة ربانية في أعمالك، في حياتك، في وظيفتك، في صلاتك، في خشوعك في الصلاة، في طلبك للعلم، بين أهلك، مع أولادك. سبحان الله، كل هذا من بركة ذكر الله. ذكر الله تعالى يحرسك من الشياطين ويحفظك من الشرور، وذكر الله تعالى يجلب لك النعم ويدفع عنك النقم. ذكر الله تعالى فيه كل خير. وفي الحقيقة الإخوة، الحمد لله كثير من الناس يحرص على هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء. وأيضا الحمد لله اليوم العلم تيسر للناس، وهناك كتيبات فيها الأذكار الصحيحة فيحرص الناس عليها. ولكن أعظم شيء ينبغي علينا أن نعتني به في هذه الأذكار حضور القلب وخشوعه. هذا الإخوة هو الذي يجعل المسلم ينتفع انتفاعا عظيما من هذه الأذكار. وفي الحقيقة خشوع القلب وحضوره هو من ثمار كثرة ذكر الله. سبحان الله، هي معادلة، كل طرف يؤدي للآخر. إذا أكثرت من ذكر الله خشع قلبك، وإذا ذكرت الله بقلب خاشع خشع قلبك وحضر مع الله جل وعلا، أكثرت من ذكر الله. فعلينا الإخوة أن نلهج بذكر الله، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لما سأله الصحابي قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلما أكثرت من ذكر الله أنت في الحقيقة توطن قلبك على القرب من الله. فإذا داومت ذكر الله أصبح ذكرك لله دائما، قلبك أصبح على صلة دائمة بالله، تستشعر أن الله يراك، أن الله يسمعك، أنك أنت مع الله، أن الله قريب منك، أن الله يعلم ما في قلبك. فهذا يجعلك تخشع في صلاتك، هذا الذي يعينك على الخشوع في صلاتك. من أراد أن يخشع في صلاته عليه أن يعرف كيف يذكر ربه، عليه أن يكثر من ذكر الله. فإذا عودت قلبك على الصلة الدائمة بالله خارج الصلاة، تلقائيا القلب سيتعلق بالله في الصلاة. فهذا دواء عظيم. أنت الآن إذا أكثرت من الحديث مع الناس، قيل وقال، وتكلم تقضي ساعات طويلة في الشغل في الدنيا والحديث مع الناس، كيف بعد ذلك تريد من قلبك أن يتعلق بالله ويتصل به؟ ذلك قال بعض السلف: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. وأنت فتش في نفسك وحاسب نفسك، يا ترى هل كلامي مع الناس أكثر من كلامي مع الله؟ الله المستعان. الواحد هكذا يكتب قائمة: كلامي مع الناس وكلامي مع الله، كم دقيقة وكم ساعة تتكلم مع الناس وتعمل لأجل الدنيا، وكم ساعة تكون خالصة لله. سنعرف سبب قسوة قلوبنا وسبب الهم والغم الذي يعترينا في حياتنا. فإذا الإخوة، إذا أكثرنا من ذكر الله خشعنا في صلاتنا، إذا أكثرنا من ذكر الله، هذا الإكثار من ذكر الله كما قلنا يفتح بصيرة القلب، يجعل القلب على صلة دائمة بالله. فإذا هممت بمعصية تذكرت الله. لماذا؟ لأنك تكثر من ذكره جل وعلا. الله تعالى يقول: يا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا أن الله يراهم، تذكروا أنهم في قبضته. قال: فإذا هم مبصرون. حتى لو وقع المسلم في الذنب، ما الذي يجعله يتوب إلى الله؟ إذا كان على صلة بالله. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله يعني بقلوبهم أن الله تواب، أن الله رحيم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لماذا وفقوا لذكر الله بعد الذنب؟ لأنهم كانوا على صلة بالله قبل الذنب. ما أحد معصوم، لكن إذا كنت على صلة دائمة بالله وقعت في الذنب ستذكر ربك بعد الذنب. ليس كحال العبد الشارد عن الله، لا يذكر الله إلا قليلا ولا يحافظ على صلاته، إذا وقع في الذنب يستمر وينغمس في الشهوات والمحرمات والعياذ بالله. فما أعظمها من بركة الإخوة الذي يكثر من ذكر الله. وكما قلنا نحاول أن نحضر قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا على الخشوع في ذكر الله، هذا الذي ينفع المسلم. يعني نعم، أحيانا قد ينشغل الإنسان في هذا الوقت، يذهب إلى عمله، فلا بأس، حاول أن تحضر قلبك وأنت في السيارة، يكون همك في ذكر الله جل وعلا وفي التفكر في معاني الذكر. وإذا كنت غير مرتبط بعمل أو بشغل في الدنيا، فعليك أن تخلو بنفسك. اليوم للأسف تعودنا أن نقول هذه الأذكار: يا الله سبحان الله وبحمد 100 مرة أقولها وأنا ماشي، أقولها في السيارة. لا، فرق بين من يقولها وينظر إلى كذا وكذا، وبين من يجلس في مسجده أو تجلس المرأة في بيتها في مصلاها تخلو بنفسها، تذكر ربها جل وعلا وتتفكر في معاني هذه الأذكار. فرق بين الأمرين. الله تعالى يقول في آداب الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تأمل في قوله تضرعا وخيفة. هل نحن إذا قلنا أذكار الصباح والمساء نقولها بتضرع، نقولها بخيفة، أم نقولها ورؤوسنا تخفق من النوم والنعاس، أو نقولها ونحن نمشي في العمل، أو نقولها مع يعني الشغل في البيت و هذا يصيح وهذا يطلب حاجة وهذا الولد يعني يطلب من أمه شيء وهكذا؟ نعم، أقول المسلم يجاهد نفسه حتى لو شغل يجاهد نفسه على الذكر، ولكن إذا من الله عليك بوقت تخلو فيه بنفسك اجعله أو اجعل شيئا منه لذكر الله جل وعلا. لأن الإخوة الذكر النافع هو الذي ينبع من القلب. أصلا كلمة ذكر إيش عكسها؟ ما ضد كلمة ذكر؟ واحد ذكر هذا الأمر، واحد ماذا؟ نسيه، نسيان. طيب النسيان يكون بماذا؟ بالقلب. فعلم أن الذكر إنما أصله القلب. الله تعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما قال من أمسكنا لسانه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، انظر كيف يكون حاله في الدنيا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تغفل بقلبك عن ذكر ربك جل وعلا. ذلك الله تعالى قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما فائدة الاستغفار والذكر إذا كان باللسان دون القلب؟ ما لك من الأجر والثواب إلا بحسب ما يقوم في قلبك، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال ابن القيم قال ومعنى هذا أن يقولها بقلبه مع لسانه، لا أن يقولها بمجرد اللسان. قال ومن قالها بلسانه غافلا عن معناها ولم يواطئ القلب اللسان فإنما تحط من خطاياه بحسب ما قام في قلبه. قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا عددها ولكن تتفاضل بما يقوم في القلب. ولهذا تأملوا صلاة الليل، لماذا كانت أفضل صلاة بعد الفريضة؟ ما السر فيها؟ قال جل وعلا في سورة المزمل إن ناشئة الليل، يعني صلاة الليل، هي أشد وطأ. ما معنى أشد وطأ؟ يعني يواطئ القلب اللسان، أو يواطئ اللسان القلب، يوافق اللسان القلب. ولذلك قال وأقوى مقيلة، هذا القيل القويم الذي يؤثر في القلب وينفع القلب. فعلينا الإخوة أن نحضر قلوبنا مع هذه الأذكار، ويكفي أن تستشعر وأنت تذكر الله أعظم فضيلة للذكر. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم، ماذا تريد؟ ويقول الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الآن لو قيل لك إن الملك أو الحاكم ذكرك في مجلسه تفرح ويطير قلبك من الفرح، فكيف برب العالمين الملك العظيم جل وعلا؟ تخيل الله تعالى يذكرك في نفسه جل جلاله، سبحان الله. ولذلك من لطائف التفسير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه هكذا يثير قلوب أصحابه وطلابه في فهم القرآن. قال لعبد الله بن ربيعة رحمه الله ذات يوم ما معنى ولا ذكر الله أكبر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. فقال عبد الله بن ربيعة رحمه الله قال والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال لقد قلت قولا عجبا، ولكن ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. سبحان الله، يعني تخيل سبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك، يعني أنت إذا ذكرت الله الله تعالى يذكرك أكثر مما تذكره، ويذكرك بأعظم مما تذكره. سبحان الله، هذا من بره جل وعلا وإحسانه ولطفه ورحمته بعباده. ولذلك أنت في الحقيقة في مناجاة دائمة مع الله في حياتك، والمحروم من حرم طعم هذه المناجاة. في سورة الفاتحة إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، وهكذا. كذلك في الأذكار كل كلمة تقولها استشعر أن الله يناجيك، أن الله تعالى يكلمك، أن الله معك. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. الله تعالى يكون معك ويذكرك، أي بركة وأي خير سينزل عليك إذا ذكرك الله، الله أكبر. أي طمأنينة ستشعر بها، الله أكبر. فهذا الإخوة والله أعظم ما يستشعره الذي يذكر الله. وأنت تذكر الله يقوم في قلبك أنك أنت تكلم الله. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا. يعني الله تعالى يصدقك على كل كلمة تقولها من ذكر الله، وهكذا سائر الحديث، سائر الكلمات في الذكر. الله تعالى يناجيك ويتكلم معك إذا ذكرته جل جلاله. هل يشبع بعد ذلك القلب من ذكره جل وعلا؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، لا يفتر عن ذكر ربه جل وعلا. الإخوة هذه الحياة الحقيقية، والله هذا النعيم المقيم، هذه جنة الدنيا والتي من حرمها فقد حرم الخير كله. لذلك هذا الذكر ما ينقطع حتى في الجنة، في الجنة تنقطع كل العبادات، ما في صلاة ولا في صيام، ولكن يبقى ذكر الله تعالى. فأهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فإذا فما أجمل، والله ما أجمل أن تذكر الله وتكون على ذكر دائم لله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هكذا تذكر ربك وفي قلبك هذا اليقين بأن الله تعالى يذكرك وأن الله معك. ثم الإخوة الأخوات لعلنا نمر مرورا على أهم الأذكار الواردة من أذكار الصباح والمساء مع تأملات لطيفة فيها. من الأذكار، وهذه الأذكار سبحان الله يعني لما يتفكر فيها المسلم تجد أنها سبحان الله تقوم على محبة الله وتوحيده. أن أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، هي الغاية التي خلقنا لأجلها. فهذه الأذكار أذكار محبة، أذكار شوق للقاء الله، كلها عبودية لله. وتكميل هذه العبودية إنما يكون باعتراف العبد بعجزه عن توفية مقام العبودية، فما لك إلا أن تستغفر وتتوب إلى الله. ثم هذه الأذكار أيضا يكثر فيها الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها الاستعانة بالله والاستعاذة من الشرور حتى تسير سيرا مستقيما عظيما إلى ربك جل وعلا. وفيها شكر نعمه جل وعلا، وهذه لو تأمل فيها المتأمل يجد أنها جماع الدين. فتعالوا نعيش مع هذه الأذكار. تقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله. تشعر إذا دخل الصباح أن ملك الله تعالى يشمل كل شيء، وإذا دخل المساء أمسينا وأمسى الملك لله، الملك لله. دخل المساء ودخل الليل وغطى كل شيء، غطى الجبال والأرض والسماوات وأمس الملك لله. الله تعالى يملك كل شيء. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أو إذا كنت في الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أقول في نفسي سبحان الله، تأمل كيف الله تعالى جعل الاستعاذة من الكسل وسوء الكبر هذا في الدنيا في مقابل الاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر، وكأن هذا الأمر أعظم خطر في حياتك. إذا نجوت منه نجوت من عذاب النار وعذاب في القبر. لماذا؟ لأن الكسل شلل في الحياة. ما الذي يمنع الإنسان من الخير؟ الكسل. بل ما الذي منع الكفار من الإيمان؟ الكسل والترف، كما قال الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولو يتفكر الإنسان في نفسه، عندك الحمد لله صحة وعافية وقدرة، ما الذي ينقصك؟ لماذا ما تصلي الفجر في الجماعة؟ لماذا ما تحافظ على الصلوات الخمس؟ لماذا ما تحفظ القرآن؟ لماذا ما تطلب العلم؟ لماذا ما تصلي الرواتب؟ لماذا ما تصلي قيام الليل؟ ترى ما في جواب إلا الكسل بصراحة. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. الكسل هذا شيء أنت تستطيع أن تتغلب عليه بإرادتك، لكن الذي أيضا يمنعك من الأعمال خاصة في آخر عمرك سوء الكبر من الخرف وضعف البدن، فتستعيذ بالله من هذا حتى تستمر في شبابك بجد ونشاط بعيدا عن الكسل، وحتى في شيخوختك في ذكر الله تعالى وطاعته حتى الممات. ومن وفقه الله تعالى لعبادته في شبابه أعطاه بركة وقوة في شيخوخته بإذنه ورحمته جل وعلا. وحتى لو أصيب المسلم بالشيخوخة والهرم فالرب كريم جل وعلا. الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني في الهرم وفقد العقل. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيكتب الله تعالى أجر هذا الشيخ الهرم الذي فقد عقله أو فقد قوته وتوقفت أعماله، يكتب له أعماله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكذلك حال هذا الشيخ، وهذا من فضل الله تعالى على عباده وأوليائه. كذلك من الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي المساء قل اللهم بك أمسينا الحديث وإليك المصير. ما أجمل هذه الباء، بك أصبحنا بك أمسينا. ما معنى هذه الباء؟ يعني أصبحنا وعشنا في هذا الصباح بقدرتك ورحمتك وفضلك وإحسانك يا ربنا. هذه الباء تعني الاستعانة بك أصبحنا بقدرتك برحمتك، بك أمسينا، بك نحيا، حياتنا وموتنا كله بقدرة الله ورحمة الله. وكذلك طبعا إذن هذه هذا الذكر يعطي المسلم قوة وتوكلا عظيما على ربه جل وعلا. تكون حياتك كلها بالله، أعمالك كلها بالله، صلاتك، ذكرك، عملك، إحسانك كله بتوفيق الله. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكذلك لها معنى ثان وهو معنى المصاحبة، وهذا معنى لطيف جدا وما يفهمه إلا من بينه وبين الله محبة عظيمة وشوق، كما أن المحب إذا ابتعد عن محبوبه يشعر بالوحشة، فكذلك المسلم مع ربه إذا أصبح ما يمكن أن يصبح وهو بعيد عن الله وعن ذكر الله. يقول: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا، نصاحبك في صباحنا، نصاحبك في مسائنا، نصاحبك في حياتنا وفي موتنا، بك أصبحنا وبك أمسينا، ما لنا سواك يا ربنا. فيكثر من ذكره وطاعته. ثم تأمل في الصباح، تقول: وإليك النشور، لأن الصباح مثل الحياة، يقوم الناس من نومهم كما يقوم الموتى من قبورهم، فتتذكر بالصباح النشور. والمساء يرجع فيه الناس إلى بيوتهم فيسكنون وينامون فيشبه الموت، فتقول: وإليك المصير، بالموت والرجوع إلى الله. وهذا يدلك على العمق في هذه الأذكار، وأن المسلم لما يقولها تأمل كيف يربط هذه الحقائق التي يعيشها بذكره لربه جل وعلا. ذلك الله تعالى يقول: وهو الذي يحيي ويميت، قال: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. فالحياة والموت تشبهان الليل والنهار، أفلا تعقلون. وكذلك من الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام. تأمل هذا الذكر الذي تشعر فيه بنعمة الله، أعظم نعمة تشكر الله تعالى عليها: أصبحنا على فطرة الإسلام. هذا في القلب، فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص باللسان، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تشكر الله تعالى على أعظم نعمة، نعمة الإسلام. ولكن تأمل كيف جاء التنويع في التعبير عن هذه النعمة بما فيه صلاح القلب واللسان والجوارح. وأنت تذكر الله تشعر بالنعمة العظيمة أن جعلك مسلما على فطرة الإسلام. كم من الناس انتكست فطرهم، عبدوا الحجر والبقر، كم من الناس يعني أشركوا بالله واتجهوا إلى غير الله، إلى القبور والأضرحة، وأنت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا الذكر الإخوة يقوله المسلم في الصباح وكذلك في المساء، وإن كان اللفظ الصحيح في هذا الذكر إذا أصبح قال: أصبحنا، روي أمسينا لكن بلفظ فيه ضعف، ولكن العلماء يذكرون هذا الذكر من ضمن أذكار الصباح والمساء. فمثلا الطبراني في كتاب الدعاء قال: باب القول عند الصباح والمساء، وذكر هذا الذكر. البيهقي قال: باب الدعاء عند الصباح والمساء، وذكر هذا الذكر في الصباح والمساء في كتابه الدعوات الكبير. وكذلك النووي في كتاب الأذكار قال: باب ما يقال عند الصباح وعند المساء، وذكر هذا الذكر. وحتى الرواية التي فيها أمسينا على فطرة الإسلام كأن الراوي يعني نعم هو أخطأ، لكن فهم أن هذا الذكر يقال في طرفي النهار، والله أعلم. كذلك من الأذكار ما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. نعم هذا الحديث جاء عند البخاري وفي موطأ مالك، ورواه مسلم قبل أن يذكر هذا اللفظ من نفس الطريق، طريق واحد للحديث، مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. لكن جاء من طريق سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا اللفظ، فيه ذكر الصباح والمساء، ولذلك البزار استغرب هذا اللفظ. فكأن الراوي والله أعلم فهم من قوله من قال سبحان الله بحمده في يومه 100 مرة أنه يقولها في الصباح والمساء، فلعله ذكر اللفظ الثاني من باب المعنى، والله أعلم، لأن اللفظ المحفوظ والصحيح أو الأصح هو اللفظ الأول، أن الطريق واحد. ذلك البخاري ما ذكر هذا اللفظ في صحيحه ولا الإمام مالك، ومسلم أخره وذكر اللفظ الأول الأصح. ولكن هذا نستفيد من فائدة مهمة، وهي أنه إذا قال من قال في يومه، الأصل أن هذه الأذكار تقال أول اليوم وآخر اليوم، ولذلك والله أعلم قال حين يصبح وحين يمسي. فإذا يقول سبحان الله بحمده في الصباح 100 مرة وكذلك في المساء 100 مرة، وهذا الإخوة من أعظم هذه الأذكار، لأن الله تعالى في القرآن لو نتفكر نتدبر القرآن نجد أن القرآن اقتصر على هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك، لأن هذا يجمع كل شيء. سبحان الله وبحمده، تتفكر هذه الكلمة، الآن نحن نقولها 100 مرة، ما الذي قام في قلوبنا من تعظيم الله؟ نسأل أنفسنا، ما الذي قام في قلوبنا ونحن نقول سبحان الله بحمده؟ تقولها سبحان الله بحمده 100 مرة، ممكن في دقيقتين 3 دقائق تنهي هذا الذكر، لكن ما الذي قام في قلبك؟ قلها بقلب خاشع بتأنٍ سبحان الله وبحمده. تتفكر مثلا في، لأن التسبيح كلمة تنزيه وتعظيم الله، والحمد كلمة شكر وثناء على الله، فسبحان الله بحمده في أسماء وصفاته، سبحان الله بحمده في علمه، لا تخفى عليه خافية سبحانه، يعلم خائنة الأعين سبحانه وبحمده، سبحان الله في قدرته، وما مسنا من لغوب لا يعجزه شيء سبحانه، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده في حكمته، سبحان الله بحمده في قوته، سبحان الله بحمده في سمعه وبصره لا يغيب عنه شيء جل وعلا، سبحان الله بحمده في ربوبيته في ملكه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله بحمده في ألوهيته، لا شريك له ولا صاحبه ولا ولد، سبحان الله بحمده، أنزه الله عن كل محبوب وعن كل معظم وبحمده سبحانه، سبحان الله بحمده أنزه الله من معصيتي من غفلتي، فالله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى جل جلاله. لذلك تأمل كيف قال أوسطهم في قصة البستان في سورة القلم لما عصوا الله وظنوا أن الله لا يسمعهم وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا، ما قال تستغفرون، قال لولا تسبحون، يعني تنزهون الله عن هذا الظن الفاسد حين ظننتم أن الله لا يسمعكم. وهكذا حال كل عاصي، الذي يعصي الله كأنه يظن الله لا يراه وأن الله لا يسمعه، ذلك أتى المعصية، فلما تقول سبحان الله بحمده كأنك تتوب إلى الله، تنزه الله تعالى من معصيتك من غفلتك. وهكذا معاني لا حصر لها، سبحان الله في شريعته شرعه كله خير وحكمة للعباد، سبحان الله في قضائه وقدره قضاؤه كله حكمة، سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. تأمل هذا التكرار كم له من الأثر في القلب، 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء. وهنا قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا في تنبيه إلى أن هذا العدد ليس من الحدود التي يجب أن يقف العبد عندها، ليس كعدد الركعات في الصلاة، لا، يعني على الأقل قلها 100 مرة وإن زدت فهو خير، من هذا الذكر أو من غيره، كما رجحه النووي رحمه الله تعالى في تفسير الحديث. ولهذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح الله تعالى في اليوم 12,000 تسبيحة، 12,000، نحن 100 ممكن ننساها، 12,000، ويقول أسبح بقدر ذنوبي حتى أفك نفسي. ولهذا يعني هذه الأعداد يستحب أن يعقد المسلم يده وأنامله في عدها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يعقد التسبيح بيده. جاءت رواية بيمينه ولكنها شاذة لا تصح، وإنما قال بيده، وعند أكثر أهل العلم أن الذكر يكون باليد اليمنى واليسرى، كما أن اليسرى تستخدم في الدعاء وفي رفع اليدين في الصلاة، فلا تحرم من العبودية في ذكر الله جل وعلا، والله أعلم. وإن كان بعض العلماء يقول أن الذكر يكون باليد اليمنى، لكن الذي عليه أكثر العلماء وهو ظاهر الحديث أنه يكون باليدين، لأن رواية يمينه فيها شذوذ، والله أعلم. فيعقد بيده، يقول سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، وهكذا. أو إذا أراد أن يحسب المرة عن 3 حتى ما يعني يضيع، ممكن سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، ممكن. لكن يعني هكذا الأصل أن يعقد كل تسبيحة يعني يده بأنامله، فهن مستنطقات يوم القيامة. وإذا استعان بالمسبحة أو بالآلات الحديثة فلا بأس، عند كثير من أهل العلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التسبيح بالحصى فقال فعله أبو هريرة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما، فهذا لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يسبح بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأذكار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال سبحان الله بحمده إلى آخر الحديث كما مر معنا. وهذا الذكر أيضا الأقرب والله أعلم أن تقوله في أول الصباح، ولو قلته أيضا في المساء فهذا أحسن والله أعلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، والله أعلم يفهم منه أنه يجدد هذا الذكر حتى يكون له حرزا من الشيطان حتى يصبح. وهذا الأصل في أذكار الصباح والمساء أنها أذكار لطرفي النهار. ولذلك جاء في بعض الروايات الأخرى وإن كان في أسانيدها ضعف، يعني أنه يقول هذا 10 مرات، جاء 10 مرات وجاء 100 مرة في الصباح والمساء، وإن كان هذا فيه شيء من الضعف، هذا أصح لفظ، لكن كما في البخاري ومسلم، لكن مثل هذه الروايات وإن كان في أسانيدها ضعف فكأنها نقلت بالمعنى والله أعلم. فتخيل الآن تقول هذه الكلمة التي أحب كلمة عند الله وأعظم كلمة عند الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة لا إله إلا الله، وتستشعر معانيها، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب في قلبي إلا الله، لا إله إلا الله، وتستشعر معاني العبودية وأنواع العبادة. لا إله إلا الله، فرجائي كله لله، لا أرجو إلا الله، لا إله إلا الله، لا أخاف إلا الله، لا إله إلا الله، لا أشتاق إلا لله، لا إله إلا الله، لا أحب إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا تتجدد معاني الإيمان في قلبك. لا إله إلا الله، لا أوقن إلا بالله، لا إله إلا الله، لا أفوض أمري إلا إلى الله، لا أتوكل إلا على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كم من معاني العبودية والإيمان تغرسها هذه الكلمة، بل بمجرد والله ما تقول هذه الحروف وهذه الكلمات تشعر بأنس في قلبك وشوق للقاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك، لا أحد يخرج عن ملك الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الملك كله لله، أي حركة تفعلها، أي عمل تقوم به إنما هو بمشيئة الله، ما تخرج عن ملكه، وله الحمد، ما يقدر شيئا إلا ويحمد عليه جل جلاله، لأنه الحكيم الرحيم العليم، له الملك وله الحمد، الله أكبر، ما أعظمه، وهو على كل شيء قدير. له الملك يحكم ما يريد جل وعلا ويشرع ما يريد، ولكن وله الحمد أيضا، فشرعه كله حمد وحكمة ومصلحة للعباد. له الملك وله الحمد، له الحمد على نعمه التي لا تحصى، له الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأمل كيف أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تحصل بها على هذه الأجور العظيمة، وتكون حرزا لك من الشيطان. من ابتلي بالوسوسة، من ابتلي بالمس بالعين، عليه بهذا الذكر، وإنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه. أذكر أني أسأل بعض من يشتكي من الوسوسة، أول سؤال أقول له: هل قلت هذا 100 مرة اليوم؟ يقول لا. طيب، فعلينا الإخوة أن نحافظ على هذه الأذكار. كذلك من الأذكار سيد الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي ربيتني، لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه كلمة عظيمة، هذا عهد بينك وبين الله، أن تلازم عبوديته وطاعته وتجتنب معصيته، وأنا على عهدك، والله عهد إلينا ألا نعبد الشيطان، ألا نطيع الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأنا على عهدك ووعدك موقن بوعدك أني سألقاك فأستعد للقائك ما استطعت. يا ترى هل تقولها بصدق؟ هل تبذل كل استطاعتك في الاستعداد للقاء الله، في الاستعداد لهذا الوعد؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إلا الإنسان ما يخلو من تقصير وزلل، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف اعترافا لازما، مثل ما يتبوأ الإنسان المكان ويلزمه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لأن المسلم يسير إلى الله بين هذين الأمرين: مطالعة عيب النفس، مطالعة منة الرب جل وعلا. أحسن الظن بربك وأسئ الظن بنفسك، هذا أحسن ما يكون في العبودية. لا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مقصرا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها دخل، قال فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأذكار عند أبي داود ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. انظر، هذه استعاذة من أصل الشر، النفس أمارة بالسوء، أعوذ بك من شر نفسي، وأصل الشرور الشيطان، ومن شر الشيطان، وأعظم فتنة من الشيطان الشرك وشركه. يجعل في قلبك ندا مع الله، محبوبا مع الله، ترائي لأجله، تعصي الله لأجله، تشرك لأجله. الشرك أساس كل فساد، ومن شر الشيطان وشركه، أو ومن شر الشيطان وشركه، يعني حبائله ومصائده. إذن هذا رواه أبو داود إلى هذا الحد، وهناك زيادة ولكن في سندها ضعف، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، يعني هذه نتيجة الشر، إما أن تسيء إلى نفسك أو إلى غيرك، لكن هذه الزيادة فيها يعني شيء من الضعف. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. إخوة، ما أعطي عبد بعد اليقين نعمة أعظم من العافية. اليقين، تسير بقلبك إلى ربك بهذا اليقين، ثم البدن مطية القلب، مطية الروح، لا بد لك من عمل. ما أجمل أن يعني ما أجمل أن يسجد المسلم لله، أن يصوم لله، يعطش لله، هذا كله يحتاج إلى عافية وصحة، وكذلك العافية في الآخرة من أهوالها وعذابها. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، تعيش في أمن، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك. هذا من الأدب مع الله، لما ذكرت جهة السفل قلت بعظمتك، أن أغتال من تحتي، وهو الخسف، لأن الشيطان يأتي العبد من هذه الجهات. وأيضا من الأذكار، وإن كان هذا فيه شيء من الضعف، ضعف يسير، جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكر، جعفر بن ميمون فيه يعني كلام، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، 3 مرات حين تصبح وحين تمسي. فقال الوالد لولده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. فهذا أيضا ذكر في العافية. وثبت عند مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وكذلك يقال في الصباح، لأن هذا سأله في هذا الوقت، فإذا كان يقال في المساء فكذلك يقال في الصباح، كما جرى عليه كثير من أهل العلم، وجاء عند الترمذي 3 مرات. يقول سهيل بن أبي صالح: كان أهلنا تعلموها فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن كل شيء يرجع إلى كلام الله، يقول للشيء كن فيكون، فتستعيذ بالله بكلماته القدرية. وكذلك يدخل في هذه الكلمات الكلمات الشرعية وهي القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن القرآن شفاء وحفظ للمسلم. كذلك يعني جاء عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يعني ويعني ضعف يسير، ولكن هذا ذكر مشهور وجرى عليه العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يعني اسم الله تعالى في غاية البركة والعظمة، فإذا استعنت بالله حفظك الله تعالى. كذلك من الأذكار، جاء هذا في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، ذكر قراءة المعوذات: قل والله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات. ذكر ابن حجر أن أصل الحديث هو حديث عقبة بن عامر في قراءة المعوذتين، وليس فيه قراءتهما في الصباح والمساء، قال هذا هو الصحيح. لكن لا شك أن أعظم ما يتعوذ به العبد في صباح ومساء المعوذتان، ويقرأ سورة الإخلاص معهما. فيعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذا أولى ما ينبغي المسلم أن يجعله في يعني تعوذه في الليل والنهار. وكذلك ثبت عن أبي الدرداء موقوفا، وهذا ما يقال بالرأي فله حكم الرفع، أنه يقول في الصباح والمساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، قال: كفاه الله همه من أمر الدنيا والآخرة. وثبت أيضا وجاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يعني هذا يقال بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد أن يستغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام منك السلام، ممكن أن يبدأ بهذا الذكر. سبحان الله، هذه أهدافك في كل يوم: علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، لأن العلم النافع هو الذي يجعلك تخشى الله وتخشع في صلاتك، يصلح الله تعالى به أمر دينك ودنياك. علما نافعا ورزقا طيبا، يعني حلالا تستعين به على ماذا؟ قال: وعملا متقبلا. فالغاية هو العمل الصالح. وأيضا ثبت عن جويرية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه، هذا في الكمية، عدد خلقه ورضا نفسه، هذا في الكيفية، يعني يكون تسبيحك وحمدك لله بصورة عظيمة يبلغ رضا الله جل وعلا، يعني يرضى الله تعالى عنه. هذا ما يكون إلا إذا قلته بخشوع وتوبة وإنابة إلى الله تعالى، ورضا نفسه وزنة عرشه، هذا في الوزن، ومداد كلماته، وهذا يشمل كل ما تقدم. وجاءت يعني بعض الأذكار التي في أسانيدها شيء من الضعف، لكن مثل هذه الأذكار الإخوة، يعني نعم المسلم يلازم الأذكار الصحيحة، وهذه الأذكار التي في أسانيدها ضعف لو قالها أحيانا فهذا طيب، لأن هذه الأذكار يعني التي في أسانيدها ضعف، وأقول الضعف الذي ليس شديدا، ضعف يسير، فهذا يمكن أن يقوله، لأنها ما تخلو إما أن تكون من كلام بعض الصحابة أو التابعين، فيعني أذكار فيها حمد جميل. مثلا يعني جاء في حديث التابعي مجهول لا يعرف، وكما هو معروف أن طبقة التابعين يعني يتساهل فيها، من قال يعني في حمد الله جل وعلا قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. هذا فيه عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام، عبد الله بن عنبسة مجهول الحال تابعي، لكن جهالة التابعين يعني تمشى، خاصة في أحاديث الفضائل والأذكار، والله أعلم، فقد أدى شكر يومه، فلا بأس أن يقول مثل هذه الأذكار. وغيرها مما يعني ورد يعني في أسانيد شيء من الضعف. توجد أذكار يعني مطلقة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، من قالها وجبت له الجنة، ما قال صباح ولا مساء، جاءت بعض الروايات فيها صباح ومساء، فيها شيء من الضعف، فلا بأس أن يقولها المسلم في صباحه ومسائه يعني، لكن يلتزم الأذكار الصحيحة. كذلك يعني اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أيضا فيه ضعف، لكن يمكن أن يقوله أحيانا كما عرفنا. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عظيم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأذكار على الإطلاق القرآن الكريم، فلا ينسى المسلم أن يكون له نصيب عظيم من كتاب الله جل وعلا، وأن يلتزم ورده من القرآن، يجعل له وردا خاصا يداوم عليه في اليوم والليلة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، إلى ذكر الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يحفظنا في بلادنا وأن يحفظ المسلمين جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم وأن يوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، من الكتب في يعني جمع الأذكار كثير، يعني الكتيبات كلها فيها خير، كتاب حصن المسلم المشهور المعروف، وكتاب يعني للشيخ عبد الرزاق البدر أيضا في يعني الدعاء والذكر يعني في الأذكار، أيضا كتيب صغير، وكذلك كتاب الشيخ نفسه عبد الرزاق البدر اسمه فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار، هذا كتاب يشرح فيه أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وأذكار النوم والأذكار الواردة في السنة، يشرحها يبين معانيها والتأمل فيها. فهذا يعني كتاب يعني جميل ومهم. ويعني هناك كتب متقدمة، يعني مثل ما ذكرت كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب الأذكار أو الدعوات يعني للدعاء للطبراني والدعوات الكبير للبيهقي، كل أذكار كتب يعني طيبة. وكذلك من أنفع الكتب في هذا كتاب ابن القيم، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، هذا كتاب نافع جدا، فيه ذكر ابن القيم فيه أكثر من 70 فائدة للذكر. فلو نراجع هذه الفوائد في ذكر الله حتى ترتفع هممنا في ذكر الله جل وعلا. والله أعلم.